إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، كما أخرجه الإمام أحمد والإمام البيهقي رحمة الله عليهم جميعا، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان سعد بن معاذ صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة، وقال سعد لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. قبل أن أستمر في الحديث، إخوة الإسلام، أعود لربطه بالخطب السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة مع أصحابه جهة بدر، ناحية بدر، يريد أن يعترض قافلة تجارية لقريش يقودها أبو سفيان. وذكرنا أيضا أن أبا سفيان شعر بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، أي علم بخروجه، وذلك من خلال الرجلين اللي أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام أولا، اللي جاء بالخبر، فلما وصلا يستطلعا خبر القافلة سألا بعض أحياء العرب وهم حي من جهينة عن أبي سفيان وقافلته، فأخبروهما. فلما رجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستعد النبي وخرج، كان أبو سفيان بهالوقت مر على هذا الحي من العرب، وهم أخبروه أنه في رجلان كان يستخبران عنك، فهو لم يعلم هم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فقال: أين مناخ بعيريهما؟ وأين الجملان اللي كانوا قاعدين تعونوا؟ وين كانوا قاعدين؟ فقالوا هنا. فجاء إلى بعرة من بعيريهما ففتها، فوجد فيها النوى، يعني بذور التمر، فقال: هذه علائف يثرب، وهذه عيون محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. عرف أبو سفيان أنه هذه من أهل المدينة من خلال التمر، لأن كان التمر منتشرا في المدينة. فلذلك أبو سفيان كان فطنا، ماذا فعل لما شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أرسل هذين الرجلين الآن يريد أن يخرج لاستيلاء القافلة؟ ماذا فعل؟ مباشرة بادر إلى تغيير طريق القافلة، طريق المعتاد، غيره ومشى من جهة البحر. وأيضا أمر آخر استعد به، أرسل أحد الناس وهو ضمضم ابن عمرو الغفاري مسرعا إلى مكة يستنفر قريشا لتخرج لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام. ينعمل سببين، اتخذ إجراءين، الأول غير الطريق، الثاني قال احتياطا بركي كمان شوني بالطريق بيكون قريش خرجت لتحميني، خرجت قريش لتحميني. لما وصل ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة وكان بطريقة مزرية، شق ثيابه وبدأ يصرخ وغير رحلة كما بينا، هنا استنفرت قريش بأجمعها، كل قريش خافت على أموالها، يقول ما كان في أحد إلا عنده مال بيد التجارة، فكل قريش خرجت لتحمي أموالها. حتى يقول ابن إسحاق رحمه الله: أوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد. وصل الخبر لقريش، كل رجالات قريش خرجوا، ما في أحد من زعماء قريش تخلف. وكان من الذين خرجوا أمية بن خلف. أمية بن خلف هذا كان قد أقسم بالله أنه لن يغادر مكة مهما كلف الثمن، ومع هذا خرج. الآن في هذا الحديث إخوة الإسلام سوف نتعرض لمسألة لها واقع أو ربط بواقع غزوة بدر، وهو ما السبب الذي دفع أمية بن خلف أحد صناديد الكفر إلى أن لا يترك مكة وأن لا يغادر مكة، ولماذا غادر مكة؟ هذا السؤال نأتي إليه في هذا الحديث بعون الله تعالى، جوابه في هذا الحديث. لكن السبب لم يكن في غزوة بدر، السبب الذي به أقسم أمية أنه لا يغادر مكة لم يكن في غزوة بدر، كان قبل سنتين من غزوة بدر. هو الحديث هذا يبين السبب، يقول: كان سعد بن معاذ، النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يهاجر إلى المدينة، كان سعد بن معاذ سيد الأنصار، كان له علاقة حميمية جيدة طيبة بأمية بن خلف. فلما النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة، كان بالعودة سعد إذا جار مكة بينزل ضيف على أمية، وبالعودة أيضا أمية إذا زار المدينة بينزل ضيف على مين؟ على سعد. فلما قدم النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، أحب سعد ينطلق إلى عمره، فنزل كعادته على أمية بن خلف صديقه. لكن ماذا يقول له؟ طبعا بعد الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومبايعة الأنصار له، وخص سعد بن معاذ البائع النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أن قريشا الآن يبغضونه وقد يقتلونه، إلا أنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا يقول لصديقه أمية؟ أمية لا شك كان لا يزال على الكفر، كان كافرا ومات كافرا. يقول لأمية، يقول: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوفها بالبيت. بيقول له: شوف الوقت اللي ما في حدا من قريش، ما حدا بيشوفني، خليني روح أعمل لي طوفة بالبيت. لماذا؟ لأنه كان يعلم أن قريش ناقمة عليه بسبب إيوائه للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أتابع الحديث، أتابع الحديث ليبين السبب في قسم أمية بن خلف. فقال له: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. يقول ابن مسعود: فخرج به قريبا من نصف النهار، لما انتصف النهار خرج به وسط الظهيرة بحر الشمس في مكة، مين بده يطوف؟ مين بده يطلع أصلا من بيتي؟ ما في أحد. فقال: بطلع بالظهر، ما في حدا بيشوفه. فخرج به قريبا من نصف النهار، يقول: فلقيهما أبو جهل. بتقدير من الله أبو جهل كان طالع وشافهم، فجاء إلى أمية، كان كنية أبو صفوان، فقال له: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. طبعا أبو جهل بيعرف هذا سعد بن معاذ، مشهور، كان زعيم الأوس، زعيم أهل المدينة. بس هنا الآن يستغرب، كانوا عم بيقولوا: يا أمية كيف بتعمل هالعملة؟ قالوا: من هذا معك؟ قالوا: هذا سعد. يعني كيف بجيبه؟ عارف هو سعد، بس كيف بجيبه على مكة؟ فلما قال له هذا سعد، التفت أبو جهل إلى سعد وماذا قال له؟ قال له: ألا أراك تطوف بمكة آمنا، وقد آويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما. أبو جهل يهدد سعد بن معاذ، يقول له: الآن جي عم تطوف بمكة آمن مطمئن، وعمل عملتك اللي عملتها، رحت آويت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يسموهم الصبات، أي صبأوا، أي رجعوا عن دينهم، دين الجاهلية. قال: أنتم آويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، وجيب كل بساطة الآن تطوف بمكة آمنا، مظن أن الأمور هيك سهلة؟ قال: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما. قال له: بس كرمال أبو صفوان أمية بن خلف، ما بدي الآن حاسبك ولا أضربك، بس لولا أبو صفوان لكنت أنا أدبتك. فسعد زعيم سيد في قومه لم يرضى بهذا التهديد، فماذا أجابه؟ أجابه ورفع صوته عليه وقال له: والله، أما والله إذ منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة. قال له بسيطة، إذا أنت تمنعني الآن أن آتي مكة وأطوف بالبيت ما عندي مشكلة، بس سوف أمنعك أن تذهب إلى المدينة أو إلى الشام، تجارتكم إلى المدينة سوف أعطلها، تجارتكم إلى المدينة سوف أعطلها. ورفع صوته عليه. هنا أمية بن خلف أحرج، أبو جهل أعظم منه في مكة، أكبر سيادة منه وزعامة، هو حامي سعد بن معاذ، وأحرج كيف يحميه، ويجي سعد يرفع صوته على أبي جهل، يعني هنا بيصار خايف ما أبو جهل ينزل فيه بسعده فيه هو، فبدو يستدرك الموقف. ماذا قال؟ قال يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. جاء الآن يؤنب سعدا، قال له كيف ترفع صوتك على سيد أهل الوادي أبو جهل؟ ممنوع، احكي معه بس بلطف. بدو يستدرك لنفسه، يحمي نفسه ويحمي سعدا. فهنا سعد رضي الله عنه غضب أيضا من أمية أبي صفوان، وماذا قال له؟ قال له دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. هنا سعد بالغضب قال كلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، قال كلمة خطيرة، النبي ذكر في إحدى مجالسه أن الصحابة سوف يقتلون أمية بن خلف، وهذه نبوءة. يمكن سعد بده يجي يقول لأمية بن خلف بس ما به الوقت لا يقعد معه يرتاح وكذا، يقول له لا شك أن سمعت النبي يريد أنه يريد أن يقتلك أو قال بأنه قاتلك، فيمكن يقول له ياه بظرف آخر، بس اضطر أن يقولها لا في هذا الوقت ليرد هجمته، وكيف عم بيبهدله قدام أبو جهل، فاضطر أن يقول هذا السر له في هذا الموقف. قال له دعنا عنك يا أمية، أنه حاج تدافع عن هؤلاء، اهتم بنفسك، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، في رواية إنه قاتلك. فهنا أمية بن خلف خاف، ما عاد يهتم بأبو جهل ولا بغيره، قال إياي يقول هو قاتلي، يعني أنا صفوان ابن أنا أمية بن خلف. قال نعم، قال ذكر بمكة، قال لا أدري. فقال والله لا يكذب محمد إذا حدث. هنا أمية بن خلف خاف لما سمع هالكلمة أن النبي سوف يقتل عليه الصلاة والسلام، فقال له أصد علي أنا؟ قال له نعم. قال له يقتلني أنا في مكة؟ قال يقتلني وأنا في مكة. قال له ما قال لي. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، وشو قال؟ قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. خاف خوف شديد لأنه بيعرف السبب، أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كذب لا في جاهلية ولا في إسلام، خبروه بالصدق والأمانة. إذا خاف من هذه الكلمة خوفا شديدا، من كلمة عابرة بالنسبة له. فإذا ترك الطواف وترك كل شيء ورجع إلى بيته، فوصل إلى زوجته ماذا يقول لها؟ قال لها يا أم صفوان ألم تري ما قال لي أخي اليثربي؟ قال لي يا أم صفوان، زوجته أم صفوان، قال لي سمعتي شو قال لي أخي سعد؟ سماه اليثربي لأنه منتسب إلى يثرب وهي المدينة المنورة، كان اسمها يثرب في الجاهلية. قال لها يا أم صفوان ألم تري ما قال لي أخي اليثربي؟ فقالت له وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنه قاتلي عليه الصلاة والسلام، زعم أن محمدا أخبرهم أنه قاتلي. فقلت له بمكة؟ فقال لا أدري. فماذا أجابت؟ قالت له والله إن محمدا لا يكذب صلى الله عليه وسلم. هذا أمر منتشر في العرب ما بس عند الرجال وحتى عند النساء، قالت والله إن محمدا لا يكذب. فشو قال لها؟ قال والله لن أخرج من مكة أبدا. قال ما دام محمد لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وأنا سألت سعد أنه قال اللي بيقتلني أنا بمكة ولا بخارج مكة؟ فقال ما بعرف، فقال احتياطا ما بأخرج من مكة حتى لا يصل إلي بالقتل، حلف يمين ما يخرج من مكة. ليش؟ لأنه بيقول لك ما معقول يصلي بمكة وفيها صناديد قريش كلهم، ما معقول، فخليني بمكة احتياطا ما بخرج منها وبكون أمنت على نفسي من القتل. هذا في السنة الأولى من الهجرة. مشينا الآن سنتين إلى غزوة بدر. فلما جاء ضمضم بن عمرو الغفاري وأخبر قريش بالخبر وكان يوم بدر، هنا يقول ابن مسعود: استنفر أبو جهل الناس وقال أدركوا عيركم. بعد سنتين من هذا القسم إلى أقسم أمية بن خلف أنه لن يغادر مكة، بعد سنتين جاء ضمضم بن عمرو الغفاري وقال إن عيركم مع أبي سفيان سوف يعترضها النبي عليه الصلاة والسلام ويستولي عليها. فهنا أبو جهل استنفر كل أشرف قريش وزعماء قريش وكل شباب قريش وقال أدركوا عيركم، قوموا دافعوا عن أموالكم. فلم يتخلف أحد. هنا أمية متذكر القسم اللي أقسموا من سنتين إلا شوي، فكره أن يخرج من مكة، ما بده يخرج، صار يعتذر أنه أنا تعبان وأنا كذا ما بدي أطلع يا أخي. فجاءه أبو جهل لما سمع أن الرجل بده يتخلف، أمية سيد من أسياد مكة. فجاءه أبو جهل ماذا قال له؟ قال له: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. قال له: شو أنت بدك تعود؟ أنت جي تعود؟ قال له: إذا أنت بلشون يعظموا، أنت سيد أهل الوادي، أهل مكة، الوادي يعني مكة، أنت سيد في أهل مكة، إذا أنت تخلفت ما بقى أحد يخرج، فكن معنا، إياك أن تفشل لنا هذه القضية. فأمية يعتذر له، في رواية ماذا يقول له؟ قال: كن فسر معنا يوما أو يومين. قال: يا أخي ما تطلع معنا إلى بدر ولا نلاقي النبي عليه الصلاة والسلام، خليك مشي معنا بس يوم يومين، هي المسافة حوالي أسبوع أو أسبوعين، مشي بس يوم ولا يومين وبعدين اعتذر بشي عذر، قول أنا مريض أنا تعبان، بترجع إلى مكة، بس ما فيك الآن ما تطلع، إذا الآن ما طلعت الناس بتدل قعدة مجبنة. يقول ابن مسعود: فلم يزل به حتى قال: أما والله إذ غلبتني فلا أشتري، فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. دل أبو جهل يوزع عليه ويوزع عليه حتى قال: طيب مدام هيك يوم ولا يومين، قال: أما والله لأشترين أجود بعير بمكة، بدي يدور على أفضل جمل في مكة وأسرع جمل وروح اشتريه وبمشي معكم يوم ولا يومين، صار أي شيء بهرب دغري إلى المكة. قال له أبو جهل: مشي الحول. يقول ابن مسعود: فلما خرج كان لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره. يقول ابن مسعود: فلما خرج أمية مع الجيش كان أهم شيء عنده هذا الجمل السريع، كان وما بيروح بيربطه، ليش بيربطه؟ حتى ما يفلت، بيربطه ربط شديد ونايم جنبه، بلك صار أي شيء سمعت عجقة ضجة سيوف رجال هجمة دغري بيركب عليه وبهرب إلى مكة. يقول: فلما خرج أخذ لا ينزل منزلا إلا عقله، صار يربط ربطا شديدا حتى ما يهرب الجمل. يقول: فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل يوم بدر. يقول دل على هذه الاحتياطات حتى قتل يوم بدر. انتهى الحديث. إخوة الإسلام، هذا حديث عظيم فيه حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قبل ما أبين الحكمة بدي أبين من هو أمية بن خلف. أمية بن خلف كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس، وكان النبي قد دعا عليه بالهلاك صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي كم كان يحب قومه، ما كان يدعو عليهم، بس اضطر إلى أن يدعو على 7 منهم بسبب شدة إيذائهم له. في حديث رواه أيضا البخاري عن ابن مسعود أيضا، يقول ابن مسعود: كان النبي يصلي عند البيت، هذا في الآن رجعنا العهد المكي، كان النبي لسه في مكة مستضعفا، بس عم بذكر شدة إيذاء أمية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان النبي يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وأبو جهل قاعد جنب الكعبة المشرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند البيت وكان مستضعفا. فماذا فعل أبو جهل؟ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهره إذا سجد. زعماء قريش جالسون والنبي يسجد أمامهم، يصلي أمامهم، هذا استفزاز لهم. فقالوا: مين منكم بيروح مبارحة بني فلان ذبحوا جمل فبيجينا بالأحشاء تأتي الجبل المصورين والأبوات وغيره بيجيب لنا إياها ومنحطها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. فقام عقبة بن أبي معيط أشقى القوم قال أنا. فجاء بسلا الجزور ونظر حتى إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على ظهره بين كتفيه. تظهر حتى النبي سجد جاء بالمصورين كلها الجمل وهي ثقيلة وضع على ظهره حتى النبي ما استطاع أن يكون من سجوده صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود يقول وأنا أنظر لا أغني شيئا لو أن لي منعه. بيقول أنا شايف كل شيء. هو مؤمن كان ابن مسعود وقته بس بيقول ما أستطيع أفعل شيئا. أنا كان عبدا شو بيقدر يعمل مع صناديد قريش. يقول ابن مسعود فجعلوا يضحكون ويميلوا بعضهم على بعض من شدة الضحك. النبي عليه السلام محصور ساجد ما يستطيع أن يرفع رأسه فجعلوا يضحكون استهزاء بالنبي عليه السلام ويميلوا بعضهم على بعض من شدة الضحك. فهنا جاءت فاطمة رضي الله عنها حتى جاءته فاطمة فرفعته عن ظهره. جاءت فاطمة ما جرى أحد من الصحابة يأتي خوف منهم. فجاءت الفتاة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته عن ظهره. فلما رفع رأسه هنا كان النبي قد اشتد غضبه على قريش. ماذا قال؟ قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سماهم قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة وشيبة ابني ربيعة وبالوليد ابن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. قال ابن مسعود وذكر السابع بس نسيت اسمه. ابن مسعود نسي الاسم. فهنا قريش لما سمعت هذه الدعوة قال فشق عليهم إذ دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. قريش ما تساهلت لما شفت النبي يدعو عليهم. صعب الأمر عليهم وخوفوا وقال لك هذا بلد محرم والنبي مظلوم فخوفوا من دعوته. فيقول ابن مسعود وكان من الذين شاهدوا بدر بعد سنتين أو أكثر من هذه الحادثة ماذا يقول؟ قال والله لقد رأيت الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب يوم بدر. بيقول السبعة اللي ذكرهم عليه الصلاة والسلام بالدعوة رأيتهم ميتين في غزوة بدر. إذن أمية واحد من اللي دعا عليهم النبي بالهلاك عليه الصلاة والسلام. بس غير قضية الهلاك في حديث آخر يبدو في مناسبة النبي يقول لأصحابه أنكم سوف تقتلون أمية بن خلف. ووصل الخبر لأمية فاحتاط قال مدام محمد لا يكذب عليه الصلاة والسلام وهو يقول أنه من هو متأكد بمكة ولا من هو مكة. قال أنا لا أخرج من مكة أبدا احتياطا لنفسه. فلما جاء الخبر جاء ضمضم ابن عمرو الغفاري وأبو جهل استنفر الناس لخروج يوم بدر. فهنا في أمران عند أمية أمر أن خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يقتل. الأمر الثاني نية مؤكدة منه أنه لن يخرج، لن يخرج من مكة مهما كلف الثمن. الآن يا أخوة الإسلام هنا الفائدة الحديث أنه كيف ينجز الله وعيده. طيب هذا الرجل النبي أخبر أنه سيقتل وغالب الظن أنه ليس بمكة يقتل، والرجل بيقول لك ما بأطلع من مكة، شو لح يصير ما أحد بيصلي بالقتل. كيف ينجز الله وعيده؟ كيف الله تعالى يهيئ مسير هذا الرجل إلى بدر حتى يقتل؟ يقول تعالى ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الله يخلص الإسلام إذا أراد أن يقدر أمرا ييسر له الأسباب. وما يقول والله ما بطلع من مكة شو ما يصير. فالله سخر له أبو جهل، أبا جهل. فجاء أبو جهل يقنعه قال له يا أبا صفوان كذا وكذا، أنت ما معقول ما تخرج. قال له ما فيني كذا. قال له يا أخي اطلع يوم ولا يومين. فاقتنع واشترى أجود بعير وخرج معهم. طيب شو صار بعد هذا؟ طيب ما صفوان ما أمية ابن خلف بعرفان أنه أول ما يلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عارف بده ينقتل، عارف هالقضية. فقال لك أنا بشتري أقوى جمل وبطلع يوم إلا يومين، مسافة أسبوعين بطلع بس يوم إلا يومين، أول ما أسمع جلبة بهرب. كيف وصل إلى القتال؟ ما شاف أمام عينيه الصحابة مصطفين في غزوة بدر، ما شاف الصحابة ومتذكر أنهم سيقتلونه، لماذا ثبت؟ لماذا صبر؟ ليش ما هرب؟ هنا الجواب إخوة الإسلام. العلماء قالوا لما وصل الصفان دل أبو جهل يوزع على دينان أمية، نطلع أطلع كل يوم يومين بنوصل كذا، وما لح يصير قتال لح يهربوا مننا، لما يشوفونا ألف بيهربوا. فلما وصل أبو جهل بجيشه وأمية معهم، ووصل جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كان عدد المسلمين 313، عدد الكفار المشركين كان عددهم 1000. لما اصطف الطرفان كانت المعركة قابلة إنما تنشب للخوف من الجهتين. الصحابي بيطلع والصحابي بيطلعوا في 1000 قدامنا، يعني 3 أضعاف. كيف بدنا نهجم على 3 أضعاف؟ نهجم على 3 أضعاف. والمشركون صحيح كانوا 1000 والصحابة 300، بس لك 300 عدد مش قليل. فإذا كان لو انتصرنا عليهم لابد يقتلوا منا 100 ولا 200. فكان الخوف في الطرفين، في الصحابة وفي المشركين، وكان من الممكن أن المعركة لا تقع والقتال لا ينشب. الخوف في الصحابة والخوف في المشركين. والله يريد المعركة، ويريد أن يقتل صناديد قريش في بدر، ويريد أن يقتل أمية بن خلف في بدر، كيف ينجز الله وعده؟ يقول تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى: العدد قللنا العدد في نظر الطرفين، فصار المسلمون يرون المشركين قلة، وصار المشركون يرون المسلمين قلة. يقول ابن مسعود كان من اللي حضروا في غزوة بدر، ماذا يقول؟ قال: والله لقد كللوا في أعيننا حتى نظرت إلى صاحبي بجانبي فقلت له: أتراهم 70؟ قال: بل هم 100. كانوا 1000. يقول: فلما أسرنا أحدهم قلنا له: كم كنتم؟ قال: كنا 1000. ابن مسعود بيقول لما وقفنا نحن كان القتال ما في من دشم، كان صف مقابل صف، بيقول لما صفوا قدامنا يقول ابن مسعود شفناهم قليلين، 1000 صاروا قلة. فأنا طلعت على صحبي قالوا: أنا شايفهم 70، هذيك بيقولوا: لا هن 100، إن أكبر من العدد كان عندهم 100، بس هم 1000 كانوا. حتى المسلمون صاروا قلة في نظر المشركين. يقول أبو جهل لما نظر إلى المسلمين ماذا قال؟ قال: والله ما محمد في أصحابه إلا أكلة جزور، فخذوهم أخذا واربطوهم بالحبال. بيقول طلع فيهم بيقول هل ما بيتجاوزوا 100؟ أكلة جزور يعني الإبل واحدة ناقة تشبعهم، تشبع 100. فقال: ما بيطلعوا 100؟ فقال: ما تقتلوهم كلياتهم، خلونا شوي اربطوهم أسرى حتى نستهزئ بهم في مكة. قال: خذوهم أخذا واربطوهم بالحبال. الله تعالى حتى تدب المعركة ويمضي أمره وينجز الله تعالى وعده للمؤمنين ووعده في الكفار، الله تعالى قلل في نظر الطرفين العدد. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، صار المسلمين يشوفوا الكفار قلال، ويقللكم في أعينهم، وصار الكفار يرون المسلمين قلة حتى يتجرأ كلا الطرفين على الآخر. طيب بتقلي طيب لما تجرأوا على بعض، طيب المشركين شايفون 70 ولا 100، كانوا قتلون حصدون حصد، هذه أول المعركة شايفون قليلين. لما بدأت المعركة إخوة الإسلام بقي العدد قليلا في أعين المؤمنين، لكن عدد المسلمين زاد في أعين المشركين. يقول الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يقول تعالى لما دب القتال صار المشركون يرون المسلمين عددهم 2000، يرونهم أي المسلمون يرون المشركون يرون المسلمين ضعفي عدد المشركين، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول تعالى أول شيء قللنا العدد في أعين الطرفين، لما دبت المعركة هنا الله تعالى جعل العدد قليلا في أعين المسلمين بقي، بس في أعين المشركين صار عدد المسلمين ضعفين، فوقع الخوف في قلوب الكافرين وانهزموا، وأسر المسلمون من الكفار 70، وقتل أمية بن خلف في المعركة. إخوة الإسلام، هذا الحديث إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، كيف الله سبحانه وتعالى ينجز أمره، ينجز وعيده في غفلة من الأمة، غفلة من الأمة. استطاع حلف باطني إيران، ممتد من إيران وحلفائها، حلف باطني أن يقسم العالم الإسلامي إلى قسمين. إيران إخوة الإسلام اللي تقول عدوها الأكبر أمريكا، في حين أن عدوها الحقيقي الأكبر في نظرهم هم العرب وأهل السنة. إيران احتلت العراق بالتآمر مع أمريكا، ثم سيطرت على سوريا سيطرة عقدية، صاروا ينشرون التشيع في سوريا، وسيطرة اقتصادية، وسيطر على النظام السوري، وسيطروا على لبنان، وسيطروا على فلسطين. حلف طويل ممتد من إيران إلى فلسطين، قسم العالم الإسلامي إلى قسمين في الشمال تركيا وتحت العالم الإسلامي حتى لا ينجد بعضهم بعضا، وازداد أمرهم قوة لما أمريكا تخلت عن العراق لإيران، سلمتهم العراق كاملا، فصارت قوة عظيمة إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، قلب العالم الإسلامي. حلف واحد عدوه أهل السنة والعرب خاصة، والأمة منهمكة، كثير من الشعوب يؤيدون هذا الحلف الباطني، ما كانوا يعرفون خطره، والحكام ليس لهم هم إلا أن يحفظوا كراسيهم وأروشهم، والحركات الإسلامية منشغلة فيما بينها، من يقوم بالجهاد؟ الجهاد كان وقتها قليل في الأمة، لا الحكام يدافعون ولا الشعوب منتبهة للخطر ولا الحركات الإسلامية نفسها منتبهة لهذا الخطر، وهو خطر محدق بالأمة. اجتمع على الأمة الفرس بحلفهم الباطني والروم بحقدهم التاريخي، من يقوم لهذه للأمة بالنصر؟ من يعيد للأمة تاريخها؟ من يحمي الأمة من هذين الحلفين العظيمين الفرس والروم؟ والأمة في غفلة. كان أبعد يا إخوة الإسلام، أبعد الشعوب أن تقوم بالنصر هم الشعب السوري، كان أبعد الشعوب، كان الشعب العراقي أقرب إلى أن نظن به أنه سينصر الأمة، لأن كانوا ما زالوا يقاتلون في العراق، أو الشعب الفلسطيني، بس كان أبعد شيء في تفكيرنا أنه يقوم الشعب السوري بتحرير الأمة. السبب لأن الشعب السوري 40 سنة تربى على مدارس النظام البعثي، وتربى على اللهو والحياة الدنيا، ننظر في مسرحياتهم، في تمثيلياتهم، في أفلامهم، نرى حبهم للمال وحبهم للدنيا وللفسق والفجور، ونرى خوفهم من النظام والرعب يملأ قلوبهم. كان أبعد ما يكون في تفكيرنا أن الشعب السوري يتحرك. الله تعالى يريد أن ينجز وعده للأمة بالنصر، ووعده لهؤلاء الباطنيين بالهزيمة، فالله تعالى جاء الأمر من حيث كنا نستبعد، كنا نستبعد أن يكون الشعب السوري وليتحرك، فالله تعالى جعل سنة التغيير وبدء التغيير من الشعب السوري. كيف قدر الله تعالى هذه الأمور؟ كيف يقدر الله الأمور؟ كيف يهيئ الله الأسباب؟ كيف ينجز الله وعيده؟ يا أخوة، النظام كان متمسكا راسخ في الأرض، شوف حتى الآن له جنود يقاتلون معه، نظام راسخ، ولكن أطفال بغير حساب وبغير تخطيط وبغير تقدير كتبوا شعارات مؤذية للنظام. هنا بداية التغيير، شعارات من أطفال 15 سنة كتبوا مؤذية للنظام. لو أن النظام وقتها عالج الأمور بحكمة لما كان هناك أصلا ثورة، لكن الله طمس على قلوبهم. هنا شوف سنة الله في الإسلام، تقدير الله، الله طمس على قلوبهم فلم يحسنوا التعامل مع أهالي الأطفال وأساءوا إليهم وطعنوا بأعراضهم وهانوهم في كراماتهم ونسائهم. القصة بتعرفوها، ما بدي أطيل فيها. فهنا كانت بداية الشرارة، شرارة الثورة، لكن هذه الشرارة ما كانت لتنطلق أو تنتشر في الشعب السوري كله، لأن الخوف كان يملأ قلوب السوريين. الله تعالى يهيئ الأسباب، نزع الله الخوف من قلوب السوريين في داخل سوريا. أقول في داخل سوريا والله يا أخوي، لأنه كنت أعرف شباب في برلين من السوريين، إذا المسجد بيحكي شوي عن النظام السوري كانوا يقولوا للإمام إذا بدك الدل تحكي على الأسد ما منصلي عندك. هذا بعد مضي سنة على الثورة. الخوف يملأ قلوب السوريين في الخارج، الله نزع الخوف من قلوب السوريين في داخل سوريا. فكان الأطفال يسبون الأسد في عكر داره في داخل سوريا، والذين في الخارج يخافون أن يحضروا خطبة فيها سب الأسد. نزع الله الخوف من قلوبهم، هذا السبب الثاني لتاهية الأمر. انتشرت الثورة لكن بقيت سلمية. انطلقت الثورة الشرارة بالأطفال، ما بتنتشر في خوف، الله نزع الخوف. انتشرت الثورة في سوريا بس بالسلم. هنا الله تعالى شوف الأسباب، لو أن الغرب وقتها أمريكا وحلفائه تدخلوا وساعدوا الثورة السورية على الانتصار سلميا وقيدوا أو أقادوا نظام الأسد وأزالوه، لبقيت الأمة في راحتها ودعتها ورخائها ورفاهيتها ولما رجعت إلى الحق. لو الأمريكان دغري عملوا مثل ما صار بليبيا، دغري تدخلوا وشالوا الأسد والثورة كانت سلمية، كانت الناس دلت في إيش؟ في اللهو والتمثيليات والمسرحيات والغفلة. لكن الله تعالى طمس على قلوب الأمريكان والغربيين معهم، فزين في قلوبهم. شو زين؟ إنه يا عمي الآن إذا بدنا ننصرهم بيجي حكم إسلامي، فخليهم يقتل بعضهم بعضا، بننتهي من النظام، النظام تضعف قوته، والشباب السوري يقتل، الشباب المجاهد يقتل، فمنكون خلصنا من اثنين سوا، فبعدين نجي بنحكم نحن بكل سهولة. هذا تزيين في قلوبهم، وهذا من تقدير الله عز وجل. فكان السبب في استرخائهم في نصرة الثورة السلمية في سوريا أن دبت شعلة الجهاد في كل الشعب السوري، همجية النظام وقتل النظام وذبح النظام لهم وتخلي العالم عنهم، اضطر الناس إلى الإيمان بالجهاد وإلى حمل السلاح، حتى حمله الرجال والشيوخ والنساء والأطفال. من سنة كان الشعب السوري أمة ميتة وشعبا ميتا، خلال سنة صار شعبا مجاهدا. والله إني لأرجو الله ألا يطيح هذا الشعب بالنظام السوري وحده حتى يكمل على النظام الإيراني. يا أخو من سنة شعب ميت، أمة ميتة من سنة واحدة، خلال سنة يتطور الأمر من غير حساب منا ولا تخطيط، ولا حساب ولا تخطيط من حركات الإسلامية، ليصبح شعب مجاهد، أمة حية كاملة مجاهدة تهدد الشرق والغرب في غضون سنة. يقول تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يا أخوة الله يهيئ الأسباب، كيف هيئ الله تعالى لأمية سببا يكون فيه حتفه، كذلك هيئ لهذه الأمة جيشا يكون فيه بإذن الله حذف الحلف الباطني كله من إيران إلى كل حلفائه في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. الأمة ما عليها إلا الإيمان أخو الإسلام والاتكال والأخذ بالأسباب والاستعانة بالله والرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا بس دورنا، والله تعالى هو الذي يهيئ الأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، قبل البدء بالدعاء أذكركم أنه خلال أيام قليلة تبدأ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي أيام فضيلة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أول ما تبدأ أكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الصيام ومن الصلاة ومن الجهاد في سبيل الله. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم عليك بعدوهم وعدوك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في الأسد وجنوده يوما أسودا تشفي به صدورنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم وعيدك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.